حديثنا موصولا مع السورة المباركة مع سورة الأنفال، وهي من السور المدنية والتي بين فيها ربنا تبارك وتعالى نعمه التي من بها على رسوله وعلى المؤمنين من نصر وتأييد وغير ذلك. ووقفت معكم عند قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. دائما يشير ربنا تبارك وتعالى إلى أن التقوى فيها النجاة وفيها المخرج، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وكذلك قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كل هذه من ثمرات التقوى. هنا بين ربنا تبارك وتعالى أن من أجل ثمرات التقوى أن يجعل الله تبارك وتعالى للعبد فرقانا. قال بعض أهل التفسير أن الفرقان هنا هو المخرج، وقال بعضهم أن الفرقان هنا هو النجاة. وفي الحقيقة كل ذلك يندرج تحت الفرقان، فالنجاة والمخرج يندرج تحت الفرقان. فالفرقان أعم، ومعنى الفرقان أن يجعل الله تبارك وتعالى في قلب العبد المؤمن نورا يستطيع أن يميز به بين الخبيث والطيب. وما دام العبد قد استطاع أن يميز بين الخبيث والطيب وبين الحق والباطل، فإذا سينجو وسيكون له مخرجا. ولذلك قال جل وعلا في كتابه تبارك: الذي نزل الفرقان على عبده. فسمى ربنا تبارك وتعالى كتابه بالفرقان، وسمى ربنا تبارك وتعالى الكتاب الذي أنزل على موسى فرقانا، ولقد آتينا موسى الفرقان. وكذلك ولقد آتينا موسى وهارون الكتاب وفرقانا وفرقانا، الكتاب والفرقان. فإذا لو كان الكتاب بمعنى التوراة، فإن الفرقان هو النور الذي آتاه ربنا تبارك وتعالى لموسى وهارون ليميز به بين الحق والباطل ويفرق به بين الخبيث والطيب. وكذلك جل وعلا جعل العبد إذا من عليه بالهداية جعل هدايته كالحياة. فقال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن فالعبد حينما يمن الله تبارك وتعالى عليه بالهداية فكأنه قد أحياه حياة حقيقية، والعبد الذي في الضلال هو ميت. والعبد الذي أحياه الله تبارك وتعالى جعل له نورا يميز به ويمشي به بيت الناس، ليس كذلك الميت الذي يعيش في الظلمات وليس بخارج منها. إذن فالفرقان هو النور الذي يقذفه ربنا تبارك وتعالى في قلب عبده المتقي الذي يتقي الله فيستطيع أن يميز بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين ما ينفعه وما يضره. أحيانا الإنسان تنصحه نصائح شتى: يا فلان اترك فلان، فلان ضال، فلان فاجر، فلان هي سيأتي في النهاية إلى توريطك، ما يسمع لك كلام، إلى أن يسير مع فلان هذا ويأخذ الأول من السجارة ثم نقل إلى الشيشة ثم نقل إلى المخدرات ثم نقل إلى التجار في المخدرات إلى أن يدخل السجن وهكذا. فهذا الذي أغلق على قلبه وحرم من النور الذي يفرق به بين الطيب والخبيث وبين ما ينفعه وما يضره. كذلك امرأة تنصحها: ابعد عن فلان، ابعد عن فلان تضرك تغويك، ما تسمع الكلام. البنت أمها تنصحها: ابعد عن فلانة، فلانة ماشية سيء، فلانة لهجة كلامها سيئة، لا تتناسب مع عائلتنا، لا تتناسب مع تربيتنا، ما تسمع كلامها، إلى أن تغويها وإلى أن توقعها في الضلال وفي الفاحشة. وعند تتنبه أن أمها كانت على حق وأن أخاها كان على حق حينما نصحها. فهذا النور هو الفرقان الذي يستطيع به العبد أن يميز بين ما يضر وما ينفع. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. تكفير السيئات بسترها، وتلك منة أخرى من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. وهذا دليل، والآية في صدرها يا أيها الذين آمنوا، فخطاب للمؤمنين، هذا دليل على أن المؤمن قد يقع في الخطايا وفي السيئات، لأن الله تبارك وتعالى ما جعل العصمة إلا لكتابه ولأنبيائه ورسله، فكل منا معرض أن يقع في الخطيئة أو في السيئة. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمن أن يستر عليهم خطاياهم. ولكننا نحب أن نبين أمرين هنا. الأمر الأول، لا بد أن تعلم أن ستر الله عليك ليس معناه بأنه غافل عنك، وإنما هذه من عظيم كرمه وصبره، وهو الصبور جل وعلا على عبده. فإياك أن تغتر، هذا هو الأمر الثاني، أن تغتر بستره وتمضي في سيئاتك وفي غوايتك. وأحب أن أبين لكم أمرا، من كرم الكريم أنه لا يمكن أبدا أن يفضح عبده بأول مرة يقع فيها في الخطيئة. يعني مثلا لو وجدت إنسانا ضبطا متلبسا برشوة، إياك أن تظن أن هذه أول مرة، لا، إذا أخذها مرة واثنتين وثلاث، وستر عليها الله مرة واثنتين وثلاث عشان يرجع ليرد إلى صوابه وليكف عن الحرام. فلما اغتر بستر الله هتك الله ستره. امرأة لو سقطت في الفاحشة وضبطت، إياكم أن تظنوا أن هذه المرة الأولى، لا، مرة واثنتين وثلاث وسترها الله في كل مرة. عبد فاجر حينما يسقط، إياك أن تظن أنه وقع في هذه المرة الأولى، لا، إنما ستره الله مرات، فلا يفضحه ربنا تبارك وتعالى إلا بعد إنهال، يمهله، يملي له، وأملي لهم إن كيدي متين. إلا باستثناءات أن يكون بلاء، امرأة رايحة معينة في شقة معينة، وبعدين الشقة دهمتها شرطة الأداب فكانت هي بريئة وأخذت مع هذه، تكون نادرة ولحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. أما الأصل، إن وجدت مرتشيا قد سقط أو مختلسا قد سقط، هذه ليست المرة الأولى، إنما سقط كثيرا وستره الله كثيرا. ثم لما اغتر بستر الله ولم يرتدع ولم يرجع، هتك الله ستره وفضحه. بعد الستر هناك ما هو أعظم من الستر، ويكفر عنكم سيئاتكم. يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم المغفرة. والمغفرة ليس فقط ستر السيئة، لا، إنما التجاوز عنها. فمن رحمة الرحيم جل وعلا أنه لو عاملنا بأن الحسنة بمثلها وأن السيئة بمثلها لهلكنا، وإنما من فيض كرمه ومن فيض رحمته ومنته أنه جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ويزيد الله لمن يشاء، وجعل السيئة بمثلها أو يعفو جل وعلا، فيتجاوز عن السيئات، بل يعامل بأحسن ما عمل العبد من عمل الصالح. أولئك الذين تجاوزوا عن سيئاتهم، أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. ما معنى أن يتقبل منهم أحسن ما عملوا؟ نأتي لأفضل عمل عمله العبد، انظر المقياس كيف يكون، كيف يكون الكرم، كيف تكون الرحمة. فيأتي العبد، أنت تعمل أعمال، أحيانا في عمل يشوبه الرياء، وأحيانا عمل النية ما تكون خاصة ب100% لله سبحانه وتعالى، وأحيانا العمل يكون فيه بخل،
وأحيانا العمل فيه 50% خشوع، وأحيانا في عمل في لحظة صفاء وسمو تكون فيه في قمة حالاتك الحسنة مع الله، في قمة إخلاصك، في قمة عطائك. حينما يجازيك ربنا على عملك الصالح يكون هذا هو المعيار، أحسن الأعمال، فيقيس عليه الأعمال الأخرى. انظر لكرمك، لا يأتي العمل اللي فيه نصف نصف، لا. أولئك الذين تجاوز عنهم، أولئك الذين تقبل الله عنهم أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا، ويتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة. إذا يتجاوز عن السيئات ويجازي بأحسن العمل، النمط النموذجي في العمل الصالح يجزيك عليه في سائر أعمالك، وتكون الدرجات على أفضل عمل. يعني أحسن تقرير، ما هو كما يتعامل معكم الدنيويون وأهل الدنيا، يشوف تقريراته ويمكن يعطيك التقدير على أرجح تقرير، تقدير في العلاوة أو في العمل أو الدرجة، يعطيها إياك على أقل تقدير، أقل تقرير. ربنا تبارك وتعالى بكرمه ومنه يعطيك الأجر على أحسن تقرير، أحسن تقرير للملائكة، وهو العليم بما يكتبون، يرفع العبد بعمله ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. هذا التسجيل مناسب للآية، هذا فضل كله من الله تبارك وتعالى. ولذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى اتقوا الله حق تقاته، فبعض الصحابة قالوا يا رسول الله من يتقي الله حق تقاته؟ لن نستطيع، لن نطيق. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فنزل قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، تخفيف على هذه الأمة. وتقوى الله إخوة الأحبة هي أن تجعل بينك وبين سخط الله وبين عذابه وقاية، بعمل ما أمرك به وباجتناب ما نهاك عنه. وهناك أمور لا بد أن تتنبه لها وأن تسير عليها دائما. مما يروى أنه أوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام بأن الله تبارك وتعالى قال له أعلمك كلمات هن عماد دينك. الأولى، ما لم تعلم أن ملكي قد زال فلا تترك طاعتي. ما دام ملكي باقي ولم يصلك خبر بأن ملكي قد زال فاستمر على طاعتي، هذه واحدة. الثانية، ما لم تعلم أن خزائني لم تنفذ فلا تهتم برزقك، ما تفكر في رزقك. إن علمت أن خزائن الله قد نفذت ابدأ اشغل دماغك، أقول الاقتصاد ضاض والدنيا خلاص كربت، خزائن الله نفذت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وخزائنهم الآن لا تنفذ أبدا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أشياء ضئيلة سمح الله سبحانه وتعالى للخلق أن يتعاملوا بها من فيض خزائنه بقدر معلوم. يعني هذا الماء الذي ينزله الله بقدر معلوم، لو زاد عن حده لأهلك، كما رأيتم في حال إخوانكم في الجزائر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف كربتهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسلط جنوده على أعدائه بالماء. رأيتم الماء كيف يكون المطر في سيول الجزائر؟ يقولون كانوا يطلبون المطر منذ أيام بل منذ شهور، فإذا بالمطر يدمر، وإذا بالمطر ينزل بقوة تقلب سيارة في وجهه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا بقدر معلوم ينزل ربنا تبارك وتعالى، لو زاد عن الحد إذن له شأن في ذلك وله حكمة في الزيادة، وإذا سلطه على قوم لإهلاكهم فبحكمة ليس بغل، بحكمة ولعبرة. وإذا أخر ربنا تبارك وتعالى إهلاك أعدائي فلحكمة، فإياك أن تقنط وإياك أن تيأس، فكل شيء في كونه يكون على مراده هو لا على مرادنا نحن، فعال لما يريد. مهما رأيت، رأيت الليل قد اسود وأن المسألة على غير ما تدعو به وضاق صدرك، اعلم أن هناك فرجا لا تعلمه أنت، يعلمه هو جل وعلا، ما تعلم أنت. كل شيء في كونه مدبر وبحكمة، له الحكمة البالغة جل وعلا، فكما قلت لكم أقواله حكمة وأفعاله حكمة وتقاديره حكمة، فإياكم إياكم أن تقنطوا أو تيأسوا، كونوا دائما على أمل في الله تبارك وتعالى. واعلموا إن رأيت إنسانا يعذب وهو مؤمن وأشفق قلبك عليه، فإني سائلك سؤالا، أقلبك مشفق عليه أم قلب أمه أكثر إشفاقا؟ إنسان يعذب، طفل يعذب، وأنت أشفقت عليه، الكفر ضربوه، بتر ساقه أو بتر ذراعه أو يئن من الآلام، أنت تشفق عليه وتئن عليه، أنينك كأنين أمه؟ أيهم أشد تأوي؟ فإذا ما أقررت ذلك وعلمت ذلك، فاعلم أن الله أرحم به من والدته الذي ولدت التي ولدت. فالذين يعذبون أمام أعينكم وتتأوهون عليهم وتحزنون عليهم، اعلموا أن الله أرحم بهم من أمهاتهم اللائي ولدنهم. فرحمة الله تبارك وتعالى واسعة، والله ذو الفضل العظيم. ثم بعد ذلك، إذا قلنا الأولى ما لم تعلم أن قد زال ملكي فلا تترك طاعتي، ما لم تعلم أن خزائني قد نفدت فلا تهتم برزقك، ما تشغل نفسك بالرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، في السماء ليس في الأرض. وقلت لك إن رزقك قد قدر مرتين، مرة قبل أن تخلق قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ، ومرة قبل أن تولد وأنت في بطن أمك بعد 120 يوما لما أرسل الله الملك ونفخ الروح وكتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أم سعيد. إذا لما الخوف على الرزق؟ الثالثة، ما لم تعلم أن عدوك قد مات، والمقصود بعدوك من هنا؟ إبليس، إن الشيطان لكم عدو. ما لم تعلم أن عدوك قد مات فلا تأمن مباغتته ولا تكف عن محاربته. إبليس لم يمت إلا أن يقوم الناس برب العالمين، فما دام عدوك هذا اللدود الذي أخرج أبويك من الجنة حي، فإياك أن تأمن حربه ومباغتته، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الرابع، ما لم تعلم أني قد غفرت لك فلا تعد المذنبين. في حد فينا يعلم أن الله قد غفر له؟ لأن نحن نرجو مغفرته ونرجو رحمته، إذا لماذا تعيب على مذنب؟ لماذا؟ يعني خلاص ضمنت الجنة؟ لماذا تقول فلان ضال وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا؟ أنت ورثت الجنة؟ ضمنت مغفرة الله؟ علمت خاتمتك فعلمت أنها حسنة؟ نسأل الله يحسن خاتمتنا جميعا. إذا علمت حسن خاتمتك وإذا علمت أن الله قد غفر لك، عندها عب على المذنبين. والأخيرة، ما لم تعلم أنك قد دخلت الجنة فلا تأمن مكري. من فينا ضمن الجنة؟ لا أحد. فما دمنا لم نضمن الجنة فلا نأمن مكر الله، لا ندري ماذا يدبر لنا ربنا تبارك وتعالى. وهذا الصديق أعظم الأمة رضي الله عنه بعد رسولها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، يقول لا آمن مكر الله وإن كانت إحدى قدمي في الجنة. أنا ما أعرف ماذا يدبر لي ربي، لو دخلت قدم والأخرى ربما تخرج مع الأخرى. لا آمن مكر الله. أفأمنوا ربنا تبارك وتعالى طرح سؤال، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما لم تضمن أو ما لم تعلم أنك دخلت الجنة فلا تأمن مكري. إذا هذه أمور لابد أن نتنبه لها. مع تقوى الله عز وجل يستمر العبد طوال حياته ملازما لطاعته، منكسرا إذا أخطأ وإذا هم بسيئة. لا يعيب على المذنبين، لأن الله تبارك وتعالى قد يتوب عليه وتستمر أنت في غيك وفي عصيانك. لا يقصر عن محاربة إبليس فإنه لك بالمرصاد. لا يأمن مكر الله تبارك وتعالى ولو كانت إحدى قدميه في الجنة. لا يهتم برزقه ولا يهتم بأجله. ولذلك قلت لكم أن إبراهيم ابن أدهم من سادات الزاهدين في الدنيا، بعد أن كان يملك قصورا ويملك تجارة وكان عنده وعنده، حتى إنه سئل ما بداية أمرك، فقال كنت جالسا والعبيد من حولي يقدمون لي الشراب والأكل ويرطبون لي الجو بالتهوية، ثم صعدت إلى القصر فنظرت إلى رجل بجوار فناء القصر فأخرج من كيس له رغيف ورش عليه ماء فبلله، ثم أخرج ملحا فغمد أو جعل الخبز مع الملح وأكل ونام. فعجبت من أمر هذا الرجل، ففي الصباح ناديت على الحراس وقلت لهم إذا استيقظ الرجل الفقير فأتوني به. فجاء فقال كيف حالك؟ صلى الصبح جاء وقال استعنا بالله. فقال صاحب القصر يريدك؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا فعلت؟ لم أفعل شيئا. قال هو يريدك. قال أخبرني عن أمرك. فقال عبد كما ترى أكسب رزقي من عملي وأكتفي بقوتي خبز وماء وملح، فمتى امتلأت البطن فماذا تريد بعد امتلائها؟ والله إن البطن لو امتلأت بالخبز بدون حتى ملح مع الماء لو أنك قدمت لها طيب الطعام من المشويات أو من غيرها لا ترضى به. ولذلك كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان يقول أرى الجوع يذهبه رغيف خبز وشربة ماء من الفرات، يعني من الماء العذب. هذا الجوع، هذه الدنيا التي يتكالب عليها الناس من أجل ماذا؟ أنت إن ملأت معدتك بأي شيء فلو كان هذا الشيء من الحلال، لو كان خبزا بملح أفضل من أن تملأها باللحم المشوي والدجاج المشوي من الحرام، لأنه متى غذي هذا الجسد من الحرام كان مآله إلى النار. فقال ونمت مرتاحا لا تفكر في شيء؟ قال لا أفكر إلا في خالقي جل وعلا. فقال من يوم قلت وأنا بأموالي وتجاراتي لا يهنأ لي بال في النوم، التجارة كذا وعندنا كذا وعندنا أموال كذا والتجارة تخسر ولا تربح ولا. قال فخرجت من كل ذلك فجعلته في سبيل الله وزهدت في الدنيا واكتفيت بما يقوتني فقط. هذه بداية الشاهد من هذا الأمر. ما نريده هو كلام إبراهيم بن أدهم. فقال إبراهيم رأى رجلا مهتما يعني مغموم. فلم يسألوا عن سبب همه، إنما طرح عليه أسئلة وذكرت لكم من قبل. قال له: يا هذا إني سائلك أسئلة. قال: سل. قال: هل يحدث في كون الله أمر لم يدبره الله؟ قال: كلا، كل شيء حدث في كوني إنما بتدبيري وبعلمي وبحكمتي. قال: هل ينقص من رزقك شيء قسمه الله لك؟ قال: كلا. قال: هل ينقص من أجلك يوم كتبه الله لك؟ قال: كلا. قال: إذن فلماذا الهم؟ لماذا الهم؟ الأمور تسير في كون الله على حسب إرادته وبتدبيره وبقضائه وقدره وبحكمته البالغة، ورزقك لن ينقص منه شيء، وأجلك لم ينقص منه يوم بل لحظة لم تنقص. فلماذا يهتم الإنسان؟ لماذا يغتم؟ وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أذكر لكم كثير، والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، ستأخذ حقك كاملا في الرزق وستأخذ حقك كاملا في الأجل. إذن فلماذا البعد عن الله تبارك وتعالى؟ فاتقوا الله، تكملت الحديث: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فإياك أن تظن أن أخذك الحرام يزيد من رزقك أو يطيل في عمرك، وإياك أن تظن أن اكتفاءك بالحلال هيضيق رزقك. يقول لك: يا أخي فتح عينيك بقى وخليك كده يعني متلحلح شوية، الناس كلها بتاخذ من جنبك إكراميات، وده بياخذ من ده 10 وده 20، والناس بقت كذا وكذا، وانت خلاص عاكف على مرتبك 3000 4000، خليك ما مكفينك. وقلبوا الموازين وخلطوا الأمور، خلطوا الحق بالباطل، لبسوا على الناس. فمرة يسمي لك الرشوة إكرامية، ويسمي لك الربا فائدة والعائد على المدخرات، يسمون الأشياء بغير أسمائها كما تنبأ بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتسمية الأشياء بغير أسمائها من نبوءته، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك: سيأتي زمان على أمتي يسمون الأشياء بغير أسمائها، أو كما قال في الحديث. حتى المشروب النجس، المشروب الذي يذهب بالعقل ويجعل الإنسان كالبهيمة بل أحط من البهيمة، وتصدر منه أفعال لا تصدر من البهائم، الخمر، بماذا يسمونها؟ مشروبات روحية، مشروبات روحية، يعني دي مشروبات الروح. انظر لتسمية الأشياء، الفسق، الفجور، القبلات، الجنس، يسمى بماذا؟ فن، فن. الفاسق، المغني الذي يتأوه ويتلوه وحوله مجموعة من البنات الفاسقات الفاجرات، ماذا يسمى؟ نجم، النجم الفلاني، نجم. تسمية الأشياء بغير أسمائها فسوق، التبس على الناس الحق بالباطل، فما عاد يعرف الإنسان ما الحق وما الباطل. إنسان فاجر زاني، كتبت عنه الصحف أنه أن ابنته التي معه بنت سفاح باعتراف، يعني زنى بامرأته وأنجب منها ثم تزوجها بعد ذلك، ومن مدمون المخدرات ومن كذا ومن كذا. أقول لك أسطورة القرن، أرماندو، جيجو أرماندو مارادونا، أسطورة القرن، إنا لله وإنا إليه راجعون. ده مارادونا، والله والله مارادونا، حسبنا الله ونعم الوكيل. أي والله. إذا إخوتي الأحبة، هذه أليست هذه هي الإعلام؟ أليست هذه وسائل الإعلام؟ وقلت لكم ذات مرة معلق لمباراة معينة، وبعدين في لاعب ثاني أخذ نمرة 10 في الأرجنتين اسمه أورتيغا، فبيقول يعني بيعلق المعلق المذيع بيعلق على المباراة يقول أرتيدا يقولون أنه خليفة مارادونا. مارادونا لا ند له، مارادونا لا شريك له، مارادونا لا مثل له. والله قال هذا الكلام بالنص، هذا الكلام بالنص، ما أحد يشبه في مارادونا ومتعصب. سبحان الله، هذه هي الأمة، هذه الأمة إخوة الأحبة للأسف، هذه الأمة التي نعيشها. فإذا ما علمتم ذلك علمتم أن ما يحدث لنا ليس إلا بما كسبت أيدينا. هذه أمتنا، نبجل هؤلاء. وصراعات على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفزيون، أتدرون ما محورها؟ هل محورها لماذا يسكت العرب أو المسلمون على حال الذين يذبحون في فلسطين أو في الشيشان أو في أفغانستان؟ لا، الصراع كله حول أيهما أحق بأن يكون رياضي القرن، بيليه أم مارادونا. إن لله وإنا إليه راجعون. فلتبقى دماء بدلا من الدموع على حال هذه الأمة، هذه الأمة. إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان نور تستطيع أن تميز به بين الفاسق وبين الصالح، بين الخبيث وبين الطيب، بين الحق وبين الباطل، بين النور وبين الظلمات. فمتى حجب عنك هذا الفرقان ومتى حجب عنك هذا النور تتخبط مثل الذين يتخبطون. يدافع عن قضية، ذات مرة أحدهم كان في استقبال في إحدى الإذاعات فيقول له يعني كم درست أدب شكسبير؟ قال أنا أثنيت عمري في دراسة أدب شكسبير. وتعالى أنت لما تقرأ حتى قصص شكسبير المترجمة كلها تدور حول ماذا؟ حول خيانة، حول استعباد، هاملت، مقبس، عطيل، كل هذه قصص تافهة في غاية التفاهة. أقول لك أثنيت عمري في دراسة أدب شكسبير وشيلي وفيكتور هوجو، ما هذا الكلام؟ وهذا يعتبر نفسه انه بروفيسور وينظر له بمنظار ماذا؟ ما لا، واحد خبيث امس كان على قناه الجزيره قال اسمه ايه؟ قال اسمه كاتب، والله انا اول مره اسمع واقرا عنه. قال كاتب وباحث، كاتب صحفي وباحث اسمه صبري سعيد. انا اول مره اسمع، انت سمعته قبل كده عن صبري سعيد؟ ما سمعنا، لا حول ولا قوه الا بالله. عنده من الخسه لو ظلنا نتكلم عنه من الآن إلى سنة ما وفيناه حقه من الخسة. محبة للأمريكان بشكل لا تتصوره، كراهية للعرب والإسلام بشكل لا تتصوره. يقول أنتم خرافات، أنتم في جهل، أنتم في ظلمة، مين أنتم؟ وين اللي وصلكم بأمريكا؟ مين يوصلكم بكذا؟ مين حزب الله إرهابي والجماعة وجميع فئات المقاومة في فلسطين إرهابيين؟ إذن شارون على حق، شارون على حق بمقياس هذا الفاجر الفاجر. هذه محسوب على الأمة، كاتب وباحث وصحفي، وكل شوية يقول لك الفلاسفة قالوا، قال الفيلسوف الفلاني. طبعا من كلامه تستشعر أنه شيوعي، أنه ماركسي، لا يؤمن بأديان. فإذا أخوة هذه نماذج من الأمة تكتب في الصحف ويعتقد أنه مفكر وأنه باحث وأنه 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 إلى آخره. هذا الذي لبس على الناس دينهم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك، بعدما أمر عباده بتقوى الله وبين لهم أن من ثمارها أن تجعل لك فرقانا، فهذا حجب عنه النور فلم يستطع أن يمين بين عدوه وصديقه، ما عاد يعرف من يوالي ومن يعاد، وهو منه يحشر المرء مع من أحب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذا يتولاهم من أخمص قدمه إلى شعر في كل كلام في المحاورة، في كل من أول برنامج إلى آخره. إذن إخوة الأحبة، بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ويبين منة جديدة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نزلت بالمدينة، والوقعة التي يتحدث عنها القرآن نزلت بمكة، فلا صح أن نقول أن الآية سبب نزولها هذا الحدث. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية كما قلت لكم هي نزلت بعد بدر، أنفال نزلت بعد بدر، وأول صدرها نزل بمناسبة الخلاف حول غنائم بدر. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهنا يذكر ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بحالة دبرت من وراء ظهره بليل، ونجاه الله من تدبير الذين كفروا. لماذا هذا؟ ليثبت فؤاده، وليعلم أن الخير الذي يريده الله له لن يمنعه عنه أحد، وأن أعداءه مهما مكروا به فمكرهم سيبور ويؤول إلى ضلال. وإذ يمكر بك، يعني احنا قلنا إذ دائما ظرف يتعلق بمحذوف اسمه أذكر فعلا، يعني أذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام حينما مكر بك قومك لقتلك، لإثباتك يعني حبسك أو لقتلك أو لإخراجك من مكة. وهذه الحالة التي عرفتموها حينما اجتمعوا في دار الندوة ليتناقشوا في أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاءهم إبليس في صورة رجل، قال: من الشيخ؟ قال: من نجد. وبدأ كل واحد من البرلمان القرشي الكافر يأتي باقتراح، فاقترح أحدهم بإثبات النبي بحبسه، فقال عدو الله إبليس: ليس هذا بالرأس، لأن أصحابه سيتظاهرون عليكم ويخلصونه منكم. فاقترح آخر بإخراجه من مكة نستريح منه، قال: ليس هذا بالرأي، قد علمتم حلاوة لسانه وقد علمتم قوة سحره وكيف يؤثر على القلوب والألباب، فإذا ما خرج استطاع أن يجمع الناس حوله، ثم بعد ذلك بادركم بالقتال وما حذروه وقع. سبحان الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقلت لكم في اللقاء السابق ماذا كان يحذر فرعون، وماذا قال الكهنة لفرعون: إن غلاما من بني إسرائيل يولد يؤول ملكك إليه ويأخذ ملكك. فبدأ في تقسيم الأولاد، والغلام الذي سيؤول إليه الملك يربى في قصر فرعون، والله غالب على أمره. هذا لنزداد يقينا في ربنا وفي تدبيره جل وعلا. ومكر أولئك هو يبور، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فكل ذلك لابد أن نستحضره ونحن نقرأ كتاب الله، ونحن مقدمون على الشهر المبارك، ربما غدا نصلي التراويح الليلة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن نستحضر هذا الشهر لابد أن نتدبر في الآيات ونحن نقرأها حتى يزول اليأس من قلوبنا، وحتى نمتلئ أملا في ربنا جل وعلا. ما لنا سواه، ما لنا سواه، تخلى عنا الجميع ورمونا عن قوس واحدة، فما لنا إلا هو جل وعلا، وهو الركن الشديد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن أخيه لوط حينما جاء القوم لأخذ الملائكة ليفعلوا بهم الفاحشة وهم ضيوفه: هؤلاء ضيف، فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي، هؤلاء بناتهن أطهر لكم، ما لنا شأن في بناتك، ما لنا حق في بنات إنك تعلم ما نريد. فقال لهم لوط في النهاية لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو لي عيلة وقبيلة قوية ما كان حد فيكم يجرؤ يأتي مني. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط، فقد كان يأوي إلى ركن شديد، فقد كان يأوي فعلا إلى ركن شديد. ولذلك بمجرد أن قال ذلك قالوا يا لوط إنا ركن ربك لا يصل إليك، انتهت المسألة، بس القضية ما فيها خروج أنت وأهلك ولا ينظر أحدكم خلفه، وانظر ماذا سنفعل به. جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يعني ليست هذه خاصة في قوم لوط، يقول ربنا في آخر الآيات وفي آخر القصة وما هي من الظالمين ببعيد، ربك والذي يدبر الأمر. فقالوا ماذا نفعل؟ قال نجمع من كل، هذا اقتراح أبي جهل فرعون الأمة، نجمع من كل قبيلة فتى جلدا شابا قويا ونعطيه سيفا صارما بتارا مسموما فيضربون محمدا ضربة رجل واحد. إذا ما في واحد معين من قبيلة معينة هو القتل، إنما السيوف كلها دخلت فيه وقتلت وعملت فيه، فبالتالي لن تقدر بنو هاشم على حرب القبائل كلها، فيرضون بماذا؟ بالدير، فندفع لهم الدير، هذا تديرهم. وانظر إلى غروره بعدما أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه بأن لا يبيت في فراشه وبيت عليا في فراشه وخرج وهم جلوس أمام البيت فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ووضع على رأس كل واحد منهم حفنة من تراب ومن حصى، وكان واقف أمام الباب أبو جهل يخاطب المجموعة الفدائية مجموعة الحقيرة ويقول لهم إن محمدا يزعم أنكم إن اتبعتموه ستم العرب والعجم، ثم إذا متم كانت لكم جنان فيها أنهار وخضرة كجنان الأردن، وإنكم إن خالفتموه كان له فيكم ذبحا، كان له فيكم ذبح يعني يقتلكم، ثم إذا متم كانت لكم جهنم وبئس المصير. يقول في ذلك في غرور بأنه ملك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. انتهت المسألة، النبي داخل جوه نايم والفتية أمامه والمخطط 100%، فمر عليهم رجل فقال لهم من تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمدا. قال خيبكم الله، محمد قد مضى. مضى؟ مضى كيف؟ احنا لم نقصد لم ننم. قال ووضع على رأس كل واحد منكم حفنة من الحصباء، ودخلوا إلى الداخل فإذا بعلي بن أبي طالب والذين، من الذي دبر من الذي فعل؟ الله جل وعلا. يذكره ربنا بهذه الحالة، لماذا؟ يعني امضي على ما أنت عليه فإن الله ناصرك، وإن سنن الله تبارك وتعالى لن تتخلى، سنة الله في الذين قد خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، السنة هي السنة، طريقة الله تبارك وتعالى وإعماله في الخلق لن تتبدل، ينصر المؤمنين ويدمر الكافرين لن تتبدل، فإذا تخلف النصر فالعيب فينا نحن، انتبهوا لهذا، إياكم أتظنون أن السنن قد تغيرت وتبدلت، لا والله لن تتبدل، سنن الله لن تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنته تحويلا. إذا لو تخلف النصر فتخلف بأسبابنا، ولو ساد أعداؤنا علينا العيب فينا نحن، ليس في تأييد الله العدو أبدا، لا يحب الله أعداء، لا يحب الله الكفر أبدا، وإنما هي فترة، ولا بد أن يتم الله تبارك وتعالى نوره ولو كره الكافرون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. المكر في أصله في اللغة هو التدبير، إذا نسب المكر إلى الخلق فمعنى الحيلة والناشئة عن العدل، لأن من يمكر بك هو عاجز عن مواجهتك. ما في قوي يمكر، خلي بالك، واحد يقدر عليك ليش يمكر بيك ويدبر لك من خلفك، يجي على طول أروح أعطيك رجلين على وجهك، قوي ليش يمكر بيك. إنما المكر من سمة الأنزال أهل الخسة الذي لا يستطيع أن يواجهك فيمكر من خلفك ويدبر ويكتب التقارير الفاجرة المزورة ليحيق بك أذى. ففي حق الخلق حيلة وعز وتدبير بالباطل، في حق الله تدبير بالحق والصواب والقدرة. والمكر صفة ثابتة في الله تبارك وتعالى على ما وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير كيد، ولا ننفيها عن الله تبارك وتعالى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، خير من يدبر جل وعلا. ولذلك قال أحدهم جاء لاستفتاء عالم قال لي أعداء قد أحاطوا بي من كل جانب، فاسمع ماذا قال له العالم. قال والله من ورائهم محيط. قال إنهم يمكرون بي يا شيخ، يمكرون بي. قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال يا شيخ هم كثر وأنا قليل. قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن من استكثر بالله فهو الكثير، ومن استنصر بالله فهو المنصور، ومن استعز بالله فهو العزيز. أمة فقدت صوابها، فقدت طريقها، كأنها تمشي في الوحش، لا تثبت لها قدم على قرار ولا على أرض، وهي تمتلك أعظم كتاب أعز الله تبارك وتعالى به نبيه والصحب الذين صحبوه وجعلهم سادة للأرض من مشرقها إلى مغربها بهذا الكتاب بهذه الكلمات. إذا نقف عند هذا القدر.